وبالتالي يستلزم توحيد الألوهية، لأن كل نوع من أنواع التوحيد مستلزم للآخر. لا يكون الإنسان موحدا توحيد الألوهية إلا إذا كان موحدا توحيد الربوبية، ولا يكون موحدا توحيد الربوبية إلا إذا كان موحدا توحيد الألوهية، هذا أمر مفروغ منه. ولذلك لما كان الرسل يكلمون أقوامهم، موسى عليه السلام يكلم فرعون ربكم ورب آبائكم الأولين، ما رب العالمين، لا يدخل معه في جدال، يا أخي أنت ما كما يعمل الآن العقلانيون، يقول لك يا أخي ما من صنع إلا ولها صانع، وأنت من خلقك ومن، لا هذا لا يحتاج إلى إثبات. توحيد الربوبية أصلا لا يحتاج إلى إثبات ولا دليل، هذا موجود في الفطرة. وموسى عليه السلام يكلم فرعون، فرعون يقول وما رب العالمين، ويقول لقد علمت، يعني يكلمه بلغة لقد علمت، يعني ويكلمه بما في جوفه. ولذلك ربنا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا أصلا تكذيب بشيء موجود في الفطرة، هو يكذب معلومة مستقرة عنده. ولذلك لقد علمت ما خلق، لقد علمت، يقول له أنت تعلم في الباطن، يكلمه عن علمه ويجزم بذلك. والآخر في واد، وموسى عليه السلام مستمرا في ربكم ورب آبائكم الأولين، بل رب السماوات والأرض، يكلمه بكل صراحة. والمسألة دائما تتوجه إلى بما أنه الرب إذن هو الإله، بما أنه الخالق إذن هو المعبود، ألا له الخلق والأمر. إذن كان الرسل يخاطبون أقوامهم بالربوبية لكي يلزموهم بالألوهية. فالذي أخذ علينا في صلب آدم أو في صلب الآباء، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فحكمة الله اقتضت أن يتم هذا الميثاق بالرسالة وبالكتب، ولا يعذب الله أحدا من هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، التي من أنكرها وردها تارة يصير كافرا، وتارة يصير فاسقا، وتارة يصير عاصيا، وتارة يصير ظالما، تارة يصير مبتدعا بحسب حاله في وجهة رده. المقصود هنا أن الحجة الرسالية بعض الناس يبنون عليها أحكاما دنيوية، وأنا أقول إن الأحكام الأخروية أصلا لا تنبني على هذه الحجة، على الميثاق. أقول إن بعض الناس يبنون على هذا الميثاق أحكاما دنيوية، ونحن نثبت الآن أن الأحكام الأخروية نفسها لابد فيها من بلوغ الحجة الرسالية، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس من المكفرين والمتوقفين وأصحاب البدع يقول لك الرسول بعث، لا ليس المقصود حتى نبعث رسولا ولا تصل رسالته إلى الإنسان، حتى نبعث رسولا وتصل رسالته إلى الإنسان. بعض الشباب يأتيني واحيانا في عملي، في مكان عملي، ويعني يقول انا اريد ان اجلس معك ساعة، ساعة من اين اتي ساعة؟ صحيح. طبعا انا ارى على الشاب حيرة ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. خير، يقول يعني هناك نقاش وهناك، وانا اريد، وانا الان تائه وما ادري اين اذهب. انا اقدر، ولكن انا اريد من الشباب ان يساعدني على توجيه، يعني قل لي باختصار ما مشكلتك، مشكلتي كذا، طيب اقرأ هذا الكتاب وبعدين تعال حتى نوفر الوقت، اقرأ هذا الكتاب ثم تعال، سنكون قد وفرنا وقتا كثيرا جدا. فالمقصود ان بعض الشباب يسمع مثل هذه الايات، يقول لك هذه ايه في القران يا اخي، الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وفي كلامه يتعلق بالاخره. نعم، ولكن هذا الكلام معناه انهم يعذبون دون اقامه الحجه؟ لا لا. فبعض الشباب يقول انا اتكلم، يسالني عن الفتره، يقول الحديث اولا، يسالني الحديث الذي هو سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أين أبي، فقال في النار، فقال بعد أن قال أبي وأبوك في النار، فيقول حديث صحيح، الحديث صحيح إمام مسلم غاية في الصحة، ما فيه مغمز لأحد من أهل العلم. فيقول لي طيب والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة، فكيف يكون في النار؟ أقول له انتبه هنا لشيء يغلط فيه كثير من الناس. ما معنى فترة أصلا؟ فترة يعني معناها ما جاء فيها رسول. والآية الكريمة تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هل بلوغ الحجة مقترن ببعثة الرسول أو عدم بعثته؟ الجواب لا، لكن الغالب في الفترة التي بين الرسل أن تكون الحجة ما وصلت، والغالب في الفترة التي بعث فيها الرسل أن تكون الحجة وصلت. ولكن العذاب عند الله متوقف على بلوغ الحجة ووصولها للإنسان، سواء في فترة بين الرسل أو بعد بعثة الرسل. إذن كون الحديث يجزم أبي وأبوك في النار معناه أن هؤلاء بلغتهم حجة، كونه ما كان في رسول هذا لا يعني أن الحجة لم تبلغ، بدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر تشهد أنها في الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رأت زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي المبشر بالجنة سعيد بن زيد، وهذا مات قبل البعث، رأت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره للكعبة موليا وجهه للناس يقول والله ما أحد منكم على ملة إبراهيم إلا أنا. إذا كان الناس يعرفون في شيء من ملة إبراهيم؟ نعم يعرفون، كون إبراهيم عليه السلام بعيد لكن الناس متوارثين أصلا لشعائر موجودة، كانوا يحجون وكانوا يعتمرون، إذا عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ في علم وصل إليهم، كون هذا العلم لم يصلهم عن طريق رسول يخصه هذا لا يعني أن الحجة لم تبلغ، فبعضهم قد بلغته حجة فعلا، وبعضهم قد أقيمت عليه حجة فعلا، وبعضهم يفهم أن هذا الذي يفعلونه يعتبر شركا، يفهم ذلك أنه يعبد آلهة وأنه بذلك يكون قد جعل مع الله آلهة، ولذلك لما قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن الفترة تعني عدم بلوغ الحجة، وأن بعثة الرسول تعني لزاما أن الحجة قد بلغت، لا هذا ولا ذاك. إذن عندما يتكلم أهل العلم عن بلوغ الحجة، إذن المقصود فعلا هو بلوغ الحجة سواء كان في فترة بين الرسل أو بعد بعثة الرسل. فالرسل بعثت لكي تبلغ، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب أو ليبلغ الحاضر فرب مبلغ أو عن سامع. اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد. إذن يوم القيامة لا يعذب الناس إلا بناء على البلاغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأم المحمدية أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الخاتمة تشهد يوم القيامة أن نوحا قد بلغ، وتشهد أن إبراهيم قد بلغ، وتشهد أن إدريس قد بلغ، وتشهد أن موسى قد بلغ، هذه شهادة الأمة الخاتمة على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الذي لم تبلغ الحجة الرسالية وإن كان الميثاق قد أخذ عليه إلا أنه له معاملة خاصة، وهذه رحمة أرحم الراحمين. لذلك هناك من يختبر في عرصات القيامة، هناك من يختبر في عرصات القيامة، فمنهم الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة إيش يقول ما كنت أسمع، ما وصله شيء، شايف الناس حواليه صحيح بتصلي لكن هو مش فاهم إيش اللي بيحصل، ما عنده حاسة سمع. والأبله الذي لا يعقل في الدنيا أناس سيعذرون بين يدي الله، ولكن هذا العذر ليس معناه أنهم يدخلون الجنة إلا بعد اختبار، فورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنهم يختبرون إذا أمرتكم يعني تطيعوني أو بهذا المعنى، فيخرج الله لهم عنقا من النار ويأمرهم بدخوله، فمن دخله منهم وجده بردا وسلاما، خلاص يعني حجة أقيمت الآن حجة أخيرة، ومن لم يدخله يقال ادخلها خالدا مخلدا فيها أبدا أو بهذا المعنى. فالله سبحانه حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلننتبه لهذا المعنى لأنه مهم، فكثير من المكفرين يبنون تكفيرهم على آية الميثاق، وننتبه لهذا الأمر لأنه مهم جدا، فأهل السنة يؤمنون بالميثاق ويترتب على هذا الميثاق فطرة. ولننتبه للآية الكريمة التي هي قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور. هذا نور، أهل العلم هنا يقولون هذا نور الفطرة ونور الرسالة، نورانهما، نور الفطرة موجود من الأول. فعندما تأتي الرسالة بالنور الإيماني الذي هو التصديق بالرسالة وقبولها، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن نور الفطرة، ثاني نور الهداية بالرسالة وبالكتاب. هذا هو بارك الله فيكم والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ونبه الشيخ هنا بعض التنبيهات، أكتفي الليلة بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وإلى البيوت
الله تعالى. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أو ولا ينقص منه. يقول وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نلاحظ في تعاملنا مع متن الطحاوية أننا نحاول التركيز على ما يتعلق بحياتنا بالدرجة الأولى وبواقعنا بالدرجة الأولى، يعني ليس ما أقوم به شرحا كما تعود كثير من المدرسين لهذا المثل أنهم يتكلمون عن كل لفظة ما معناها، أو يعرفون المتن قبل الخوض في شرحه ثم يتكلمون عن معناه الإجمالي. فليس هو بالدرس الأكاديمي، وإنما نحن نمر على المتن مرورا عابرا، نحاول أن نلتقط منه ما يمكننا أن نستفيد منه في واقعنا وحياتنا بالدرجة الأولى، فهي عقيدة قبل كل شيء يجب على كل مسلم أن يلقى الله عليها. يؤمن أهل السنة أن الله سبحانه علم كل شيء قبل أن يقع، ولهذا فالنص الآتي سنجده يتعرض بعد ذلك للقدر، سنجده يتعرض للقدر. ومسألة القدر مسألة اختلف فيها أهل السنة قديما وحديثا مع أصحاب البدع. فالقدرية فرقتان، قدرية غلاة وقدرية نفاة. القدرية الغلاة هم الذين يعرفون بالجبرية، يعني هما فرقتان متقابلتان، فرقة تثبت القدر لحد أنها تنفي أن يكون للعبد مشيئة وإرادة، وهم القدرية المثبتة أو القدرية الغلاة أو الجبرية. والفرقة المقابلة القدرية النفاة، وهم المعروفون بالقدرية عندما يطلق هذا الاسم، وهم يصل بهم الحال في النهاية إلى نفي أن يكون الله سبحانه علم ما يقع من العبد من المعاصي إلا بعد وقوعه، ففروا من شيء فوقعوا في أقبح منه، فروا من شيء فوقعوا في أقبح منه. وما يفر أصحاب البدع من شيء إلا ويقعون فيما هو أقبح منه ولا معلوم. المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار من خلقه، وهذا علم أزلي قديم، ولا يتعارض هذا مع كون الإنسان مختبر وكونه يعمل ويحاسب على عمله. فالله سبحانه علمه مطلق ليس كعلمنا، فعلمنا محدود وقاصر وعاجز، فنحن لا نعلم الشيء إلا بعد وقوعه. أما علم الله سبحانه فإنه قد أحاط بكل شيء علما، وهذا يعني أنه أحاط علما بالزمان والمكان، فعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. هذا العلم لا يعني أن العبد مجبور على الفعل، بل لك مشيئة، وهذه المشيئة رب العزة هو الذي جعلها فيك، فأنت مخير من حيث جعل هذه المشيئة فيك. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أي فلا شك أن الله جعل فينا مشيئة، ولكن مشيئتنا أولا وآخرا هي تابعة وليست مشيئة خالقة. نحن لا نستطيع أن نخلق، وإنما نحن مخلوقون ومشيئتنا كذلك مخلوقة، فالمشيئة المهيمنة هي مشيئة الخالق سبحانه، ولهذا قال بعدها جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة للمخلوق، ويثبتون التكليف للمخلوق، ويثبتون الاختيار للمخلوق، وهذا لا ينفي أن مشيئة الله هي الأعم، وأن مشيئة الله هي الأصل الأصيل، فمشيئتنا تابعة لمشيئة الله سبحانه، إذ هو سبحانه الذي خلق المشيئة فينا، فكيف نقول إنه لا مشيئة لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقول إن مشيئة العبد مشيئة مطلقة، وأنه يفعل ما يشاء وكيف يشاء؟ بل ما تشاء إلا ما يشاءه الله جل في علاه. وكما قلت، هذا هو الوسط في المسألة، وبه لا تكون قدريا ولا تكون جبريا، به تكون من أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه يعلم عدد ما يدخل الجنة وعدد ما يدخل النار، ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، وعلمه لا يعني أنه أجبر عباده على فعل ما لا يريدون فعله، أو على ترك ما يريدون تركه ما لا يريدون تركه، بل كل عبد يحاسب عن أعماله، ولا يظلم الله الناس مثقال ذرة، ولا يظلم الناس شيئا، بل كل مرهون بعمله وكل يحاسب عن عمله. وعلم الله المسبق لا يعني أبدا أن الناس مكرهة ومجبرة على الأفعال، فالأفعال أفعالنا، والله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق كل شيء. نؤمن أنه سبحانه قد علم، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت مطالب بالعمل. والذي يقول: إذا كان الله علم أنا من أهل الجنة أم من أهل النار فلماذا أعمل ما دام الأمر قد انتهى وقد فرغ منه؟ نقول له: ما علمك أنت بعلم الله؟ من أي الفريقين أنت؟ هل أنت علمت ما علمه الله؟ ما علمت. فأنت تعمل، وهذا هو الذي تطالب به، أنت تطالب بالعمل. وما طولبت بأن تشغل نفسك بعلم الله بما هو كائن، أنت ما طولبت بهذا، أنت ما طولبت بأن تشغل نفسك ماذا كتبك الله عنده، بل عليك أن تعمل وأن تجتهد. وما أشبه هذه المسألة بمسألة الرزق. عندما يسألني سائل عن مسألة الهداية دائما أربطها بمسألة الرزق، لأن الناس كلهم يفهمون مسألة الرزق، يفهمونها جيدا ولا يحتاجون إلى من يفهمهم في هذه المسألة. تقول له: أنت كما تؤمن أن الله سبحانه هو الرزاق، فالله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. فالله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله سبحانه وتعالى علم من يدخلون الجنة وعلم من يدخلون النار، فعلمه وهدايته ورزقه كل هذا سواء، لا فرق بين هذه الصفات. الله يهدي والله يعلم والله يرزق. طيب، أنت تؤمن أن الله يرزق وتفهم هذه القضية، لماذا لا تجلس في بيتك ما دمت تؤمن أن الله يرزق؟ إذا كنت تؤمن أن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، إذن لا تسعى لهذا الرزق. يقول لك: لا. وهنا يقع الكذب على الله من بعض العوام، وإن كانوا لا يقصدون الكذب، يقول: لا، الله سبحانه قال: اسعى يا عبد وأنا أسعى معك. ما قال الله عز وجل ذلك، لا في كتابه ولا في حديث قدسي، هذا ما قاله. ولكن للأسف الناس يفهمون هذا، وإن كان المعنى الذي يثبتونه صحيحا، المعنى صحيح أن الله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما هذا الذي قالوه فهو كذب على الله سبحانه. وفي بعض الكلام الذي يثبتونه أيضا ما يخالف الشرع، يعني: اسعى يا عبد وأنا أسعى معك. لا، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه مثل هذا. فنحن في مسألة أسماء الله وصفاته نتعامل مع الذي ورد في الكتاب والسنة فقط، ولا نحاول أن نتكلم من عند أنفسنا. لا ينبغي أن ننسب إلى الله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد كثيرا من الناس يحفظون هذه الأدلة: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نقول: طب ما تكمل، قال الله وإليه النشور. إذن الذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أثبت أننا في النهاية عائدون إليه سبحانه وتعالى. إذن فكما طلبت بأن تسعى من أجل تحصيل الرزق وأن تأخذ بأسباب الرزق، كذلك أنت تأخذ بأسباب الهداية. كما تأخذ بأسباب الرزق تأخذ بأسباب الهداية. فالذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو نفسه الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو الذي قال: اتقوا الله حق تقاته. هذه كلها أوامر، لماذا نأخذ بعض هذه الأوامر ونترك بعضها؟ فمع إيمانك أن الله كتب رزقك قبل أن تخرج من بطن أمك فأنت تأخذ بالأسباب وتسعى إلى الرزق. كذلك مع إيمانك أن الله قد عرف من منا السعيد ومن منا الشقي وقد كتب ذلك في بطون أمهاتنا، فإن ذلك أيضا لا يعني أنك لا تسعى إلى الهداية ولا تأخذ بأسبابها، بل عليك أن تطلب الهداية بكل ما أتيت من أسباب، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلينا أن نؤمن أن الله سبحانه قدر وعلم، وهذا لا يعني أننا لا نسعى ولا نأخذ بالأسباب. ولذلك لما سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ففيما العمل؟ قال اعملوا، قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، والله سبحانه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة، فهو لا يروي إلا من يستحق الغواية، ولا يضلل إلا من يستحق الإضلال، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية سبحانه وتعالى. فهو جل في علاه يعامل كلا بحسبه. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الله سبحانه يهدي من يشاء، وهذا فضل من الله سبحانه على عباده، ويضل من يشاء، وهذا عدل الله سبحانه وتعالى. فلا يضل إلا من يستحق الإضلال، ولا يغوي إلا من يستحق الغواية، ولا يزيغ قلب أحد إلا إذا كان يستحق ذلك. فهو سبحانه حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تعالى
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقبل أن أبدأ في درس العقيدة فأرجو من إخواني ألا يستعجلوا الأمور. كثير من الأسئلة التي تريدني فيما مضى، النصيحة الأولى قراءة ما أشرت إليه ودللت عليه، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب صلاة حكم تاركها لابن القيم رحمه الله، كتاب قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة لأخونا أو لأخينا عثمان ابن عبد السلام نوح، وما أعرفه وما التقيت به إلا معرفة ما قرأته يعني في كتابه، وكتاب فصول عن السياسة الشرعية أو في السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله ومعروف ومعاصر. هذه الكتب الأربعة أنصح بقراءتها لكل الشباب الذين يكثرون من الأسئلة في المسائل الحساسة كما يسمونها. هذه أول نصيحة، قراءة الرسائل بل دراسة هذه الكتب التي أشرت إليها ودللت عليها. نصيحة ثانية، ترك الجدل وإن كنت محقا، وإن كنت محقا. بعض الناس يقول لا أنا محق، لماذا؟ لا، تترك الجدل وإن كنت على حق، فالجدل يقتل القلوب يعلم الله. وما زلنا أعني جيلنا، ما زلنا يعلم الله نعاني من قسوة القلوب من أثر ذلك الجدل الذي كنا نجادله. نسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره، وأن يشرح صدورنا للإيمان بهذا الدين، وأن يثبتنا عليه. فالجدل يقسي القلوب ويورث ظلمتها، فالحذر من الجدال. النصيحة الثالثة، كثير ممن يسمع منا ونقول له هذا نهج أهل السنة يجادل بأن بعض المعاصرين كتبوا في هذه المسائل خلاف ما يسمعونه مني ومن أمثالك. أقول لهم أعطيكم علامة بسيطة تدل على الحق، إذا جاءك معاصر بشيء وأنت متشكك فيما أنت عليه لا تدري ما الصواب، تسمع مني ثم تسمع من غيري بخلافه فتحتار. النصيحة هنا أنه من جاءك بقول فقل له من قال هذا القول قبلك. هذه النصيحة غالية جدا، هذه النصيحة غالية جدا. إذا كنت تؤمن أن هناك طائفة باقية على الحق منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم